إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنستمر إن شاء الله تبارك وتعالى بشرح هذا المتن الذي بدأنا بشرحه، وهو متن الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله. وكنا في المستوى الأول، قد انتهينا من القسم الأول من هذا الكتاب، وهو فقه العبادات، وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا القسم الثاني من هذا الكتاب، وهو في فقه المعاملات. ويبدأ هذا القسم بكتاب النكاح، وسيكون اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو الدرس الأول في المستوى الثاني لإكمال شرح هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح في اللغة يطلق على أمرين، يطلق على العقد، ويطلق أيضا على الجماع. يطلق النكاح في اللغة على أمرين، يطلق على العقد، ويطلق أيضا على الجماع. يطلق على العقد، وهذا هو الأصل، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أي لا تعقدوا عليهن. وهذا هو الأصل في معنى النكاح لغة، وهو العقد. ويأتي أيضا بمعنى الجماع إذا دلت القرينة على هذا المعنى الثاني، وذلك كما في قوله تبارك وتعالى: في من طلق زوجته ثلاثا، قال سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له، أي للزوج الأول، حتى تنكح زوجا غيره. والمراد هنا بالنكاح الجماع، وليس مجرد العقد. والذي صرف المعنى من العقد إلى الجماع هو القرينة، والقرينة هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي لا يجوز أن تجي على زوجها الأول إذا طلقها ثلاثا حتى تتزوج زوجا آخر زواج رغبة، وحتى يجامعها ثم يطلقها. أما إذا تزوجها ولم يجامعها وطلقها، فلا يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي حتى يجامعها زوجها الثاني، ولا يكفي مجرد العقد عليها حتى ترجع للزوج الأول. إذن فالأصل في النكاح لغة أنه يطلق على العقد، هذا هو الأصل. فتقول: نكح بنت فلان، أي عقد عليها. نكح بنت فلان أي عقد عليها. وأيضا كما قلنا يراد به الجماع إذا دل السياق أو القرينة على ذلك، كأن تقول: نكح زوجته. نكح زوجته أي جامعها. هذا معنى النكاح من الناحية اللغوية. أما معنى النكاح في الشرع هو العقد على امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي بقصد الاستمتاع بها وحصول الولد وغير ذلك من مصالح النكاح. هذا تعريف النكاح في الشرع كما عرفه أهل العلم، هو العقد على امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي. لماذا يعقد عليها؟ بقصد الاستمتاع بها وحصول الولد وغير ذلك من مصالح النكاح. هذا هو تعريف النكاح من الناحية الشرعية. قال المؤلف رحمه الله: يشرع لمن استطاع الباءة ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر حكم النكاح. قال: يشرع لمن استطاع الباء. إذن فالنكاح مشروع، ومشروعية النكاح بالنص والإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: فالنكاح مشروع، وأصل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وقوله تبارك وتعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا من كتاب الله تبارك وتعالى، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا حديث الثلاثة رهط الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. فهؤلاء الثلاثة رهط جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم سنته أنه يصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام، ويقوم ويرقد، وأنه يتزوج النساء، فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه. وهذا للتغليظ، أنه ليس على هدي وليس على طريقتي. إذن فالزواج سنة مستحبة ولا يجوز تركه كما سيأتي التفصيل. وأيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود أيضا رضي الله عنه يدل على ذلك، والحديث عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هي الجماع ومؤن النكاح، والباءة مشتقة من المباءة وهي المنزل. ومعنى الحديث كما قال أهل العلم: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج. من استطاع الجماع لقدرته على مؤنه، أي مؤن الجماع وهي مؤن النكاح، فليتزوج. ومن لم يستطع لعجزه عن مؤن النكاح فعليه بالصوم، فإن الصوم يدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. الوجاء هو دق الخصيتين حتى تضعف الشهوة، ومعنى ذلك أن الصوم يكسر الشهوة ويضعفها أو يقطعها كما يفعل ذلك الوجاء، وهو دق الخصيتين كما ذكرنا يسمى وجاء. واستشكل بعضهم وقالوا أن الصوم يزيد في تهييج الحرارة، وذلك مما يثير الشهوة، لكن قال أهل العلم أن هذا يكون في مبدأ الأمر، في البداية يكون ذلك، أما إذا اعتاد على الصوم سكنت الشهوة وضعفت الشهوة إذا اعتاد على الصوم، والله تعالى أعلم. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من استطاع الباءة أي القدرة الجسدية والمادية، استطاع الجماع ومؤن النكاح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج، ومن لم يستطع ذلك فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي أنه يضعف الشهوة كما يضعفها الوجاء الذي هو رد الخصيتين أو دق الخصيتين مما يضعف الشهوة أو يخضعها، والله تعالى أعلم. إذن مشروعية الزواج والنكاح من الكتاب والسنة، وأيضا الإجماع منعقد على مشروعية النكاح. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، فالنكاح مشروع أيضا بالإجماع، لكن اختلف أهل العلم في حكم النكاح. مشروع بالإجماع، لكن ما حكمه؟ أهو واجب أم مستحب أم مجرد أنه مباح؟ اختلف أهل العلم في حكم النكاح. بعض العلماء أوجبه، لكن جماهير العلماء قالوا أنه مستحب وليس بواجب. ممن أوجب النكاح داود الظاهري، وأيضا هذه رواية عن الإمام أحمد. أما عامة الفقهاء فقد ذهبوا إلى أن النكاح مستحب ليس بواجب. إذن عامة الفقهاء ذهبوا إلى استحبابه وأنه ليس بواجب، إلا من خشي على نفسه الوقوع في المعصية. إذا خشي على نفسه الوقوع في المعصية فيكون النكاح واجبا في حقه، كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله. أما من لم يخش على نفسه فالنكاح في حقه مستحب. من لم يخش على نفسه، كان عنده شهوة لكن يستطيع أن يملك نفسه، فالنكاح في حقه مستحب ليس بواجب. لكن ما هو الدليل على صرف الوجوب إلى الاستحباب؟ لأن الأدلة التي ذكرناها جاءت بصيغة الأمر، والأمر يفيد الوجوب كما هو متقرر في أصول الفقه. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا، هذه صيغة أمر. وقال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أيضا بصيغة الأمر. فالأمر الوجوب، لكن ما هو الصارف من الوجوب إلى الندب الذي هو قول عامة الفقهاء أن النكاح مندوب أي مستحب وليس بواجب؟ الصارف من الوجوب إلى الندب كما قال ابن قدامة رحمه الله أن الله تعالى حين أمر به، حين أمر بالنكاح، علقه بالاستطابة بقوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والواجب لا يقف على الاستطابة. إذن عندما علق الله تبارك وتعالى الأمر بالاستطابة فانكحوا ما طاب لكم، والواجب لا يقف على الاستطابة بل هو مأمور به على كل حال، قال أن ذلك يدل على أن الأمر للاستحباب لا للوجوب. وقال مثنى وثلاثة ورباع، ولا يجب ذلك بالاتفاق، يعني لا يجب أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة بالاتفاق، فعلم أن الأمر هنا للندب لا للوجوب. وأيضا من الأدلة الصارفة عن الوجوب إلى الاستحباب ما ذكره الإمام النووي رحمه الله، قال واحتج الجمهور بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال الإمام المازري هذا حجة للجمهور، لأنه سبحانه وتعالى خيره بين النكاح والتسري بالاتفاق، ولو كان النكاح واجبا لما خيره بينه وبين التسري، لأن الله تبارك وتعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فخيره بين أن يتزوج وبين أن يتسرى. فقال لو كان النكاح واجبا لما خيره بينه وبين التسري، لأنه لا يصح عند الأصوليين التخيير بين واجب وغيره، لأن التسري ليس واجبا بالاتفاق، فلا يصح التخيير بين واجب وغيره، فعلم أن النكاح ليس بواجب. قال لأنه لا يصح عند الأصوليين التخيير بين واجب وغيره، لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب وأن تاركه لا يكون آثما، والله تعالى أعلم. فتبين من هذه الأدلة أن الأمر بالنكاح للاستحباب ليس للوجوب، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه. التبتل غير جائز. ما هو التبتل؟ التبتل أصله في اللغة هو الانقطاع، أصل التبتل في اللغة هو الانقطاع، وفي الشرع هو الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ للانشغال والتفرغ للعبادة. إذن الانقطاع عن النكاح والتفرغ والانشغال بالعبادة، هذا هو معنى التبتل، الانقطاع عن النكاح والتفرغ للعبادة. ومنه سميت مريم البتول لانقطاعها عن التزويج والتفرغ للعبادة، هذا هو معنى التبتل في الشرع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل كما تقدم معنا في حديث الرهط الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحدهم قال أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: وأنا أتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الخلق وأخشاهم لله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم ينقطع عن الزواج للتفرغ للعبادة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: من راغب عن سنتي فليس مني. وذكرنا أنه ليس مني، أي ذلك على التغليظ في النهي، أي أنه ليس على هدي ولا على طريقتي. وأيضا مما يدل على حرمة التبتل حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عثمان بن مضعون عن التبتل، ولم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز. قال المؤلف رحمه الله: لعجز عن القيام بما لا بد منه، أي يجوز التبتل وعدم الزواج، ويكون ترك الزواج أفضل في حال العجز عن القيام بما لا بد منه. كان يكون هذا الرجل عنينا، أي أنه لم يخلق له شهوة، أو كان عنده شهوة ولكن ذهبت شهوته بكبر أو مرض. فقال أهل العلم أن مثل هذا ترك النكاح له أفضل. قال أهل العلم أن مثل هذا ترك النكاح له أفضل، لأنه لا يحصل مصالح النكاح، وأيضا لأنه يمنع زوجته من التحصين بغيره، وأيضا يعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها. هذا ما ذكره أهل العلم، فقالوا أن ترك النكاح لمثل هذا أفضل. هذا إذا لم يكن عنده شهوة أو ذهبت بكبر أو مرض. أما إذا كان غير قادر على الإنفاق مثلا، فمن أهل العلم من قال أنه يتزوج إذا كان يمكنه أن يتزوج، والله يرزقه وعياله. إذا كان غير قادر على الإنفاق لكن تمكن من الزواج، فقالوا أن مثل هذا يتزوج والله يرزقه ويرزق عياله. وممن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله، واحتج لهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا لم يقدر على خاتم حديد، ولا وجد إلا إزاره. واحتج أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء، ويمسي وما عندهم شيء، احتج بذلك على جواز تزويج من كان غير قادر على الإنفاق لكن تيسر له أن يتزوج، فقال أن الله يرزقه. ومن أهل العلم من قال بالصبر إذا قدر على الزواج ولم يكن قادرا على الإنفاق، يعني تيسر له أن يتزوج لكنه كان غير قادر على الإنفاق. فمن أهل العلم أنه قال عليه أن يصبر حتى يستطيع الإنفاق. أما إذا لم يقدر على الزواج أصلا، لم يتيسر له الزواج أصلا، فهؤلاء قال فيهم الله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فهؤلاء الذين لا يجدون من يزوجهم فعليهم بالصبر والاستعفاف حتى يغنيهم الله من فضله، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال. يستحب أن تكون المرأة التي يريد الرجل أن يتزوجها أن تكون ودودا ولودا، أن تكون ودودا ولودا. جاء ذلك في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. والودود هي المتحببة لزوجها بالتلطف له بالكلام والقيام بخدمته والبشاشة في وجهه وغير ذلك من هذه الأمور التي تحبب المرأة بزوجها، فهذه تسمى الودود. والولود هي البكر التي تكون مظنة كثرة الولادة، هي البكر، هي بكر لم تلد قبل ذلك وليست ثيبا، هي بكر لكن تكون مظنة كثرة الولادة. وكيف يعرف ذلك؟ قالوا يعرف ذلك من خلال قريباتها كأمها وأخواتها وعماتها وخالاتها، فإن كانوا هؤلاء القريبات كانوا كثيرات الولادة ففي الغالب تكون هذه الزوجة منهم. فيستحب أن يتزوج الرجل امرأة ولودا أي بكرا تكون مظنة كثرة الولادة، ويعرف ذلك من خلال قريباتها، والله تعالى أعلم. قال: بكرا أيضا يستحب للرجل أن يتزوج بكرا. جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: تزوجت؟ فقال جابر: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: بكرا أم ثيبا؟ قال جابر: بل ثيبا. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم واستحب له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بكرا. فالبكر كما قال أهل العلم تكون ألطف بزوجها لأنها لم تخبر الرجال وليس لها زوج أول حتى تحن إليه، وقلبها لم يتعلق بأحد قبل هذا الزوج، فيستحب أن يتزوج بكرا، والله تعالى أعلم. لكن جابر رضي الله عنه كما في تتمة الحديث تزوج هذه الثيب لأمور أخرى، وذلك لأنه كان عنده أخوات ويريد من يخدمهن ويقوم عليهن وعلى تربيتهن، فتزوج ثيبا. ففي هذه الحال لا بأس أن يتزوج الثيب، لكن إذا لم يكن هناك مصلحة أخرى فالبكر أفضل، والله تعالى أعلم. قال: ذات جمال وحسب ودين ومال. ذات جمال وحسب ودين ومال، هذه الأمور التي تنكح المرأة من أجلها كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة، أو قال عليه الصلاة والسلام أن المرأة تنكح لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يظفر بذات الدين، فقال: فاظفر بذات الدين تربت يدك. هذه الأمور التي تنكح المرأة من أجلها، فتجد الناس في العادة يبحثون عن هذه الأمور، يبحثون عن الجمال ويبحثون عن الحسب وهو شرف النسب، ويبحثون أيضا عن المال، وفي آخر هذه الخصال يبحثون عن الدين للأسف. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الضابط الرئيسي في اختيار الزوجة هو الدين، هذا هو المعيار الأساس والضابط الرئيسي في اختيار الزوجة الذي هو الدين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومعنى تربت يداك هي كلمة تجري على ألسنة العرب، ويراد بها الحث على الفعل والترغيب فيه. إذن الناس في العادة يطلبون هذه الأمور وفي الآخر يبحثون عن الدين، فكان توجيهه عليه الصلاة والسلام إلى الظفر بذات الدين. لكن إن اجتمع مع الدين حسب ومال وجمال فهذا لا شك أنه خير على خير. أما المعيار الأساسي الذي يجب أن يكون عليه الاختيار هو الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفءا، والصغيرة إلى وليها، ورضا البكر صماتها. ذكر هنا المؤلف رحمه الله الرضا، ورضا الزوجة الكبيرة البالغة لا شك أنه شرط من شروط صحة عقد النكاح. رضا الزوجة الكبيرة البالغة لا شك أنه شرط من شروط صحة العقد. وهذه الكبيرة البالغة إما تكون بكرا أو تكون ثيبا، وفي كلتا الحالتين يجب رضاها، ورضاها شرط في صحة عقد النكاح سواء كانت بكرا أو ثيبا. فبما أنها كبيرة بالغة فيجب أن تستشار أو تستأذن، ويجب رضاها على جميع الأحوال. لكن الفرق بين الثيب والبكر أن الثيب تستأمر، أي أنها تشاور في أمر زواجها، تستأمر وتشاور في أمر زواجها، هذه الثيب، لأنها قد عرفت الزواج وقد زال عنها الحياء من هذه الأمور، فلا بد من استئمارها ومشاورتها. أما البكر فتستأذن، لا تشاور، تستأذن، يقال لها: خطبك فلان من فلان باسمه ووصفه، وتراها ويراها، تراه ويراها. وأيضا لا بد من رضا البكر، ولكن البكر تستحي فيكون إذنها بسكوتها. فالثيب تشاور في الأمر، أما البكر تستأذن وقال لها: خطبك فلان، وتراه ويراها ويوصف لها، فيكون إذنها بسكوتها. لماذا؟ لأن البكر تستحي، فإذا سكتت أو ابتسمت كان ذلك دليلا على رضاها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. إذن الأيم هي الثيب، لا بد من مشاورتها وجعل الأمر لها. لذلك بالنسبة للثيب يحتاج الولي إلى صريح إذنها قبل أن يتم العقد، أما البكر فتستحي من الكلام في هذه الأمور فتستأذن ويعرض عليها ذلك، ويكون إذنها بسكوتها، فسكوتها أو ابتسامتها يكون دالا على رضاها. إذن لا بد من رضا الثيب ومن رضا البكر إذا كانت بالغة، لكن الفرق أن هذه تسامر وهذه تستأذن. وقلنا الفرق بين الاستئمار والاستئذان: الاستئمار أنها تشاور يعرض عليها الأمر وتشاور في أمرها وهي لا تستحي من هذه الأمور، أما البكر فإنها تستحي من هذه الأمور فيكون باستئذانها يعرض عليها ذلك، فإذا سكتت أو ابتسمت يكون ذلك دالا على رضاها. وإذا كانت لا تخجل من هذه الأمور وصرح التصريح فلا شك أن التصريح أعلى من السكوت، والله تعالى أعلم. أما إذا لم تكن البكر بالغة وكان لها 9 سنين فأيضا هنا لا بد من رضاها. لماذا؟ قال أهل العلم أنها بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح، فلا بد هنا من إذنها، كما ذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله، ذكر أن ذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا كان لها تم لها 9 سنوات فهنا أيضا لا بد من رضاها وإن كانت دون البلوغ. أما إذا كانت دون ذلك قال المؤلف رحمه الله والصغيرة إلى وليها، الصغيرة إلى وليها، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصغيرة لا تزوج حتى تبلغ، لا يجوز أن تزوج حتى تبلغ، وإذا بلغت أيضا لا تزوج إلا برضاها، كما قررنا أن الرضا شرط من شروط عقد النكاح. لكن ذهب جمهور أهل العلم وقال جمهور أهل العلم الذين ذهبوا إلى جواز تزويج الصغيرة مستدلين بقول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، فقالوا أن الآية حكمت بصحة طلاق من لم تحض لصغيرها، فدل ذلك على صحة زواجها. لكن هؤلاء أيضا نقلوا الاتفاق على أنه على من قال بجواز تزويج الصغيرة، نقلوا الاتفاق على أنه لا يجوز أن تسلم الصغيرة التي لا تطيق الوطأة إلى زوجها مطلقا. الصغيرة إذا كانت لا تطيق الوطأة فلا يجوز أن تسلم إلى زوجها مطلقا، هذا بالاتفاق، لأنه هنا ممكن أن تتحرك شهوة زوجها فيطأها فتكون جناية في حقها، وهذا باتفاق أهل العلم ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وتحرم الخطبة في العدة أو على الخطبة، تحرم الخطبة في العدة وذلك بالنص والإجماع، تحرم الخطبة في العدة وذلك بالنص والإجماع. أما النص فقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي يجوز التعريض بالخطبة للمرأة المتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها، فالتصريح محرم بمفهوم هذه الآية، فمنطوقها يدل على جواز التعريض ومفهومها يدل على تحريم التصريح. وفي نفس الآية قال الله تبارك وتعالى ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، أي لا يجوز لك أن تعدها وتصرح لها بالزواج منها. ثم قال تبارك وتعالى في نفس الآية ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي لا يجوز أن تعزموا وتعقدوا العقد بالنكاح وتصرحوا بالخطبة حتى تنقضي العدة. فهذه الآية تدل على عدم على حرمة الخطبة في العدة بالنص، وأيضا الإجماع منعقد على تحريم التصريح بالخطبة في العدة. قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على أن التصريح بالخطبة في العدة حرام، اتفقوا على أن التصريح بالخطبة في العدة حرام، هذا بالاتفاق. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولو كانت عدة وفاة باتفاق المسلمين، إذن باتفاق المسلمين لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة حتى لو كانت هذه العدة عدة وفاة، فالتصريح في العدة محرم على جميع الأحوال. هذا بالنسبة للتصريح. أما التعريض بالخطبة في العدة فجائز في حالات وغير جائز في حالات أخرى. إذن التصريح على جميع الأحوال في العدة محرم ما يجوز، أما التعريض فجائز في بعض الحالات وغير جائز في حالات أخرى. والتعريض يكون بصيغة غير صريحة كقولهم إني في مثلك لراغب، أو إذا انقضت عدتك فأخبريني، أو يقول إني أريد الزواج إن تيسرت لي امرأة صالحة، أو غير ذلك من هذه الصيغة، فهذه صيغ التعريض. والتعريض قلنا أنه جائز في حالات وغير جائز في حالات أخرى. الحالة الأولى التي يجوز فيها التعريض هي في عدة المعتدة عدة وفاة، فالمعتدة عدة وفاة يجوز التعريض لها بالخطبة، وذلك لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم، لهذه الآية. والإجماع منعقد أيضا على جواز التعريض بالخطبة المعتدة عدة الوفاة. قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال إذا كانت العدة في غير رجعية أو كانت من وفاة. إذن إذا كانت العدة من وفاة فيجوز التعريض للمرأة بالخطبة، هذه الحالة الأولى عدة الوفاة يجوز لها التعريض لها بالخطبة. الحالة الثانية البائنة بينونة كبرى أي المعتدة من الطلاق الثلاث، المعتدة من الطلاق الثلاث الذي يسمى البينونة الكبرى، أيضا هذه يجوز التعريض لها بالخطبة على الراجح من أقوال أهل العلم. نقل ابن حزم الإجماع على جواز التعريض، لكن الصحيح أنه لا إجماع والخلاف موجود، لكن الراجح من أقوال أهل العلم الجواز، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أنه يجوز التعريض بالخطبة للمعتدة عدة الطلاق الثلاث. واستدلوا بالآية التي ذكرناها، واستدلوا أيضا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها عندما طلقها ثلاثا قال لها عليه الصلاة والسلام فإذا حللت فآذنيني، يعني فأخبريني، فقال أهل العلم فيه جواز التعريض بخطبة المطلقة ثلاثا، والله تعالى أعلم. ثم بعد أن انتهت عدتها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها انتهت فزوجها أسامة ابن زيد، فهذه أيضا يجوز لها يجوز التعريض لها بالخطبة. وأيضا مطلقة على عوض والفسوخ أيضا كالفسخ لعيب في زوجها أو لإعسار في النفقة أو غير ذلك، هذه المطلقة على عوض وأيضا التي فسخت عقدها بعيب أو إعسار في النفقة أو غير ذلك من أنواع الفسوخ يجوز التعريض أيضا لها بالخطبة. فهؤلاء هذه الثلاث حالات التي ذكرناها يجوز لها التعريض بخطبتها. أما الحالة التي لا يجوز التعريض لها بالخطبة هي المعتدة عدة طلاق رجعي، المعتدة عدة طلاق رجعي لا يجوز أن تعرض لها بالخطبة مطلقا. وعدة الطلاق الرجعي هي العدة بعد الطلقة الأولى، وأيضا العدة بعد الطلقة الثانية. فالمرأة إذا طلقت الطلقة الأولى بما أنها في العدة هذا يسمى طلاق رجعي، وإذا طلقت الطلقة الثانية بما أنها في العدة هذا يسمى طلاق رجعي. فعدة الطلاق الرجعي تكون ما زالت زوجة لزوجها، فيجوز لزوجها أن يرجعها في أي وقت شاء في العدة بغير مهر ولا عقد جديدين وبغير رضاها أيضا، فهي لا تزال زوجة له، أو بمعنى أو في معنى الزوجة، فلا يجوز أن يعرض لها بالخطبة مطلقا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: لا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعا لأنها كالزوجة. إذن بالإجماع لا يجوز التعريض في لخطبة المطلقة طلاقا رجعيا، والله تعالى أعلم. قال: وتحرم الخطبة على الخطبة، تحرم الخطبة على خطبة المسلم، وذلك القول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. طيب، نؤجل هذا الموضوع للدرس القادم ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنستمر إن شاء الله تبارك وتعالى بشرح هذا المتن الذي بدأنا بشرحه، وهو متن الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله. وكنا في المستوى الأول، قد انتهينا من القسم الأول من هذا الكتاب، وهو فقه العبادات، وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا القسم الثاني من هذا الكتاب، وهو في فقه المعاملات. ويبدأ هذا القسم بكتاب النكاح، وسيكون اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو الدرس الأول في المستوى الثاني لإكمال شرح هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح في اللغة يطلق على أمرين: يطلق على العقد، ويطلق أيضا على الجماع. يطلق النكاح في اللغة على أمرين: يطلق على العقد، ويطلق أيضا على الجماع. يطلق على العقد، وهذا هو الأصل، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أي لا تعقدوا عليهن. وهذا هو الأصل في معنى النكاح لغة، وهو العقد. ويأتي أيضا بمعنى الجماع إذا دلت القرينة على هذا المعنى الثاني، وذلك كما في قوله تبارك وتعالى: في من طلق زوجته ثلاثا، قال سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له أي للزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره، والمراد هنا بالنكاح الجماع وليس مجرد العقد. والذي صرف المعنى من العقد إلى الجماع هو القرينة، والقرينة هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي لا يجوز أن تجي على زوجها الأول إذا طلقها ثلاثا حتى تتزوج زوجا آخر زواج رغبة، وحتى يجامعها ثم يطلقها. أما إذا تزوجها ولم يجامعها وطلقها فلا يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي حتى يجامعها زوجها الثاني، ولا يكفي مجرد العقد عليها حتى ترجع للزوج الأول. إذن فالأصل في النكاح لغة أنه يطلق على العقد، هذا هو الأصل. فتقول: نكح بنت فلان، أي عقد عليها، نكح بنت فلان أي عقد عليها. وأيضا كما قلنا يراد به الجماع إذا دل السياق أو القرينة على ذلك، كأن تقول: نكح زوجته أي جامعها. هذا معنى النكاح من الناحية اللغوية. أما معنى النكاح في الشرع هو العقد على امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي بقصد الاستمتاع بها وحصول الولد وغير ذلك من مصالح النكاح. هذا تعريف النكاح في الشرع كما عرفه أهل العلم، هو العقد على امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي. لماذا يعقد عليها؟ بقصد الاستمتاع بها وحصول الولد وغير ذلك من مصالح النكاح. هذا هو تعريف النكاح من الناحية الشرعية. قال المؤلف رحمه الله: يشرع لمن استطاع الباءة ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر حكم النكاح، قال: يشرع لمن استطاع الباء. إذن فالنكاح مشروع، ومشروعية النكاح بالنص والإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: فالنكاح مشروع، وأصل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وقوله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا حديث الثلاثة رهط الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فهؤلاء الثلاثة رهط جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم سنته أنه يصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام، ويقوم ويرقد، وأنه يتزوج النساء، فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه. وهذا للتغليظ أنه ليس على هدي وليس على طريقتي. إذن فالزواج سنة مستحبة ولا يجوز تركه كما سيأتي التفصيل. وأيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود أيضا رضي الله عنه يدل على ذلك، والحديث عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضن للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هي الجماع ومؤن النكاح، والباءة مشتقة من المباءة وهي المنزل. ومعنى الحديث كما قال أهل العلم: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج. من استطاع الجماع لقدرته على مؤنه، أي مؤن الجماع وهي مؤن النكاح، فليتزوج. ومن لم يستطع لعجزه عن مؤن النكاح فعليه بالصوم، فإن الصوم يدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. الوجاء هو دق الخصيتين حتى تضعف الشهوة، ومعنى ذلك أن الصوم يكسر الشهوة ويضعفها أو يقطعها كما يفعل ذلك الوجاء، وهو دق الخصيتين كما ذكرنا يسمى وجاء. واستشكل بعضهم وقالوا أن الصوم يزيد في تهييج الحرارة، وذلك مما يثير الشهوة، لكن قال أهل العلم أن هذا يكون في مبدأ الأمر، في البداية يكون ذلك، أما إذا اعتاد على الصوم سكنت الشهوة وضعفت الشهوة إذا اعتاد على الصوم، والله تعالى أعلم. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من استطاع الباءة، أي القدرة الجسدية والمادية، استطاع الجماع ومؤن النكاح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج، ومن لم يستطع ذلك فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي أنه يضعف الشهوة كما يضعفها الوجاء الذي هو رد الخصيتين أو دق الخصيتين مما يضعف الشهوة أو يقطعها، والله تعالى أعلم. إذن مشروعية الزواج والنكاح من الكتاب والسنة، وأيضا الإجماع منعقد على مشروعية النكاح. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، فالنكاح مشروع أيضا بالإجماع، لكن اختلف أهل العلم في حكم النكاح. مشروع بالإجماع، لكن ما حكمه؟ أهو واجب أم مستحب أم مجرد أنه مباح؟ اختلف أهل العلم في حكم النكاح. بعض العلماء أوجبه، لكن جماهير العلماء قالوا أنه مستحب وليس بواجب. ممن أوجب النكاح داود الظاهري، وأيضا هذه رواية عن الإمام أحمد. أما عامة الفقهاء فقد ذهبوا إلى أن النكاح مستحب ليس بواجب. إذن عامة الفقهاء ذهبوا إلى استحبابه وأنه ليس بواجب، إلا من خشي على نفسه الوقوع في المعصية، إذا خشي على نفسه الوقوع في المعصية فيكون النكاح واجبا في حقه كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله. أما من لم يخش على نفسه فالنكاح في حقه مستحب. من لم يخش على نفسه كان عنده شهوة لكن يستطيع أن يملك نفسه فالنكاح في حقه مستحب ليس بواجب. لكن ما هو الدليل على صرف الوجوب إلى الاستحباب؟ لأن الأدلة التي ذكرناها جاءت بصيغة الأمر، والأمر يفيد الوجوب كما هو متقرر في أصول الفقه. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا، هذه صيغة أمر. وقال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أيضا بصيغة الأمر. فالأمر الوجوب، لكن ما هو الصارف من الوجوب إلى الندب الذي هو قول عامة الفقهاء أن النكاح مندوب أي مستحب وليس بواجب؟ الصارف من الوجوب إلى الندب كما قال ابن قدامة رحمه الله أن الله تعالى حين أمر به، حين أمر بالنكاح، علقه بالاستطابة بقوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والواجب لا يقف على الاستطابة. إذن عندما علق الله تبارك وتعالى الأمر بالاستطابة فانكحوا ما طاب لكم، والواجب لا يقف على الاستطابة بل هو مأمور به على كل حال، قال أن ذلك يدل على أن الأمر للاستحباب لا للوجوب. وقال مثنى وثلاثة ورباع، ولا يجب ذلك بالاتفاق، يعني لا يجب أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة بالاتفاق، فعلم أن الأمر هنا للندب لا للوجوب. وأيضا من الأدلة الصارفة عن الوجوب إلى الاستحباب ما ذكره الإمام النووي رحمه الله، قال واحتج الجمهور بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال الإمام المازري هذا حجة للجمهور، لأنه سبحانه وتعالى خيره بين النكاح والتسري بالاتفاق، ولو كان النكاح واجبا لما خيره بينه وبين التسري، لأن الله تبارك وتعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فخيره بين أن يتزوج وبين أن يتسرى. فقال لو كان النكاح واجبا لما خيره بينه وبين التسري، لأنه لا يصح عند الأصوليين التخير بين واجب وغيره، لأن التسري ليس واجبا بالاتفاق، فلا يصح التخير بين واجب وغيره، فعلم أن النكاح ليس بواجب. قال لأنه لا يصح عند الأصوليين التخير بين واجب وغيره، لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب وأن تاركه لا يكون آثما. والله تعالى أعلم. فتبين من هذه الأدلة أن الأمر بالنكاح للاستحباب ليس للوجوب. والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه. التبتل غير جائز. ما هو التبتل؟ التبتل أصله في اللغة هو الانقطاع، أصل التبتل في اللغة هو الانقطاع، وفي الشرع هو الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ للانشغال والتفرغ للعبادة. إذن الانقطاع عن النكاح والتفرغ والانشغال بالعبادة، هذا هو معنى التبتل، الانقطاع عن النكاح والتفرغ للعبادة. ومنه سميت مريم البتول لانقطاعها عن التزويج والتفرغ للعبادة، هذا هو معنى التبتل في الشرع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل كما تقدم معنا في حديث الرهط الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحدهم قال أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال عليه الصلاة والسلام وأنا أتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الخلق وأخشاهم لله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم ينقطع عن الزواج للتفرغ للعبادة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال من راغب عن سنتي فليس مني. وذكرنا أنه ليس مني أي ذلك على التغليظ في النهي، أي أنه ليس على هدي ولا على طريقتي. وأيضا مما يدل على حرمة التبتل حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الحديث في الصحيحين قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عثمان بن مضعون عن التبتل ولم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز. قال المؤلف رحمه الله لعجز عن القيام بما لا بد منه، أي يجوز التبتل وعدم الزواج ويكون ترك الزواج أفضل في حال العجز عن القيام بما لا بد منه. كان يكون هذا الرجل عنينا، أي أنه لم يخلق له شهوة، أو كان عنده شهوة ولكن ذهبت شهوته بكبر أو مرض. فقال أهل العلم أن مثل هذا ترك النكاح له أفضل، قال أهل العلم أن مثل هذا ترك النكاح له أفضل لأنه لا يحصل مصالح النكاح، وأيضا لأنه يمنع زوجته من التحصين بغيره، وأيضا يعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها. هذا ما ذكره أهل العلم، فقالوا أن ترك النكاح لمثل هذا أفضل، هذا إذا لم يكن عنده شهوة أو ذهبت بكبر أو مرض. أما إذا كان غير قادر على الإنفاق مثلا، فمن أهل العلم من قال أنه يتزوج إذا كان يمكنه أن يتزوج والله يرزقه وعياله. إذا كان غير قادر على الإنفاق لكن تمكن من الزواج، فقالوا أن مثل هذا يتزوج والله يرزقه ويرزق عياله. وممن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله، واحتج لهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا لم يقدر على خاتم حديد ولا وجد إلا إزاره، واحتج أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء ويمسي وما عندهم شيء، احتج بذلك على جواز تزويدي أو زواجي تزويد من كان غير قادر على الإنفاق لكن تيسر له أن يتزوج، فقال أن الله يرزقه. ومن أهل العلم من قال بالصبر إذا قدر على الزواج ولم يكن قادرا على الإنفاق، يعني تيسر له أن يتزوج لكنه كان غير قادر على الإنفاق، فمن أهل العلم أنه قال عليه أن يصبر، عليه أن يصبر حتى يستطيع الإنفاق. أما إذا لم يقدر على الزواج أصلا، لم يتيسر له الزواج أصلا، فهؤلاء قال فيهم الله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فهؤلاء الذين لا يجدون من يزوجهم فعليهم بالصبر والاستعفاف حتى يغنيهم الله من فضله، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال. يستحب أن تكون المرأة التي يريد الرجل أن يتزوجها أن تكون ودودا ولودا، أن تكون ودودا ولودا. جاء ذلك في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. والودود هي المتحببة لزوجها بالتلطف له بالكلام والقيام بخدمته والبشاشة في وجهه وغير ذلك من هذه الأمور التي تحبب المرأة بزوجها، فهذه تسمى الودود. والولود هي البكر التي تكون مظنة كثرة الولادة، هي البكر، هي بكر لم تلد قبل ذلك وليست ثيبا، هي بكر لكن تكون مظنة كثرة الولادة. وكيف يعرف ذلك؟ قالوا: يعرف ذلك من خلال قريباتها كأمها وأخواتها وعماتها وخالاتها، فإن كانوا هؤلاء القريبات كانوا كثيرات الولادة ففي الغالب تكون هذه الزوجة منهم. فيستحب أن يتزوج الرجل امرأة ولودا أي بكرا تكون مظنة كثرة الولادة، ويعرف ذلك من خلال قريباتها، والله تعالى أعلم. قال: بكرا أيضا يستحب للرجل أن يتزوج بكرا. جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: تزوجت؟ فقال جابر: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: بكرا أم ثيبا؟ قال جابر: بل ثيبا. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم واستحب له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بكرا. فالبكر كما قال أهل العلم تكون ألطف بزوجها لأنها لم تخبر الرجال وليس لها زوج أول حتى تحن إليه، وقلبها لم يتعلق بأحد قبل هذا الزوج، فيستحب أن يتزوج بكرا، والله تعالى أعلم. لكن جابر رضي الله عنه كما في تتمة الحديث تزوج هذه الثيب لأمور أخرى، وذلك لأنه كان عنده أخوات ويريد من يخدمهن ويقوم عليهن وعلى تربيتهن، فتزوج ثيبا. ففي هذه الحال لا بأس أن يتزوج الثيب، لكن إذا لم يكن هناك مصلحة أخرى فالبكر أفضل، والله تعالى أعلم. قال: ذات جمال وحسب ودين ومال. ذات جمال وحسب ودين ومال، هذه الأمور التي تنكح المرأة من أجلها كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة، أو قال عليه الصلاة والسلام أن المرأة تنكح لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك. تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يظفر بذات الدين فقال فاظفر بذات الدين تربت يدك. هذه الأمور التي تنكح الأمر تنكح المرأة من أجلها، فتجد الناس في العادة يبحثون عن هذه الأمور، يبحثون عن الجمال ويبحثون عن الحسب وهو شرف النسب، ويبحثون أيضا عن المال، وفي آخر هذه الخصال يبحثون عن الدين للأسف. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الضابط الرئيسي في اختيار الزوجة هو الدين، هذا هو المعيار الأساس والضابط الرئيسي في اختيار الزوجة الذي هو الدين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، ومعنى تربت يداك هي كلمة تجري على ألسنة العرب ويراد بها الحث على الفعل والترغيب فيه. إذن الناس في العادة يطلبون هذه الأمور وفي الآخر يبحثون عن الدين، فكان توجيهه عليه الصلاة والسلام إلى الظفر بذات الدين. لكن إن اجتمع مع الدين حسب ومال وجمال فهذا لا شك أنه خير على خير. أما المعيار الأساسي الذي يجب أن يكون عليه الاختيار هو الدين فاظفر بذات الدين تربت يداك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفأ، والصغيرة إلى وليها ورضا البكر صماتها. ذكر هنا المؤلف رحمه الله الرضا، ورضا الزوجة الكبيرة البالغة لا شك أنه شرط من شروط صحة عقد النكاح. رضا الزوجة الكبيرة البالغة لا شك أنه شرط من شروط صحة العقد. وهذه الكبيرة البالغة إما تكون بكرا أو تكون ثيبا، وفي كلتا الحالتين يجب رضاها، ورضاها شرط في صحة عقد النكاح سواء كانت بكرا أو ثيبا. فبما أنها كبيرة بالغة فيجب أن تستشار أو تستأذن، ويجب رضاها على جميع الأحوال. لكن الفرق بين الثيب والبكر أن الثيب تستأمر، أي أنها تشاور في أمر زواجها، تستأمر وتشاور في أمر زواجها، هذه الثيب، لأنها قد عرفت الزواج وقد زال عنها الحياء من هذه الأمور، فلا بد من استئمارها ومشاورتها. أما البكر فتستأذن، لا تشاور، تستأذن، يقال لها خطبك فلان من فلان باسمه ووصفه، وتراها ويراها، تراه ويراها. وأيضا لا بد من رضا البكر، ولكن البكر تستحي فيكون إذنها بسكوتها. فالثيب تشاور في الأمر، أما البكر تستأذن وقال لها خطبك فلان وتراه ويراها ويوصف لها، فيكون إذنها بسكوتها. لماذا؟ لأن البكر تستحي، فإذا سكتت أو ابتسمت كان ذلك دليلا على رضاها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. إذن الأيم هي الثيب، لا بد من مشاورتها وجعل الأمر لها. لذلك بالنسبة للثيب يحتاج الولي إلى صريح إذنها قبل أن يتم العقد، أما البكر فتستحي من الكلام في هذه الأمور فتستاذن ويعرض عليها ذلك، ويكون إذنها بسكوتها، فسكوتها أو ابتسامتها يكون دالا على رضاه. إذن لا بد من رضا الثيب ومن رضا البكر إذا كانت بالغة، لكن الفرق أن هذه تسامر وهذه تستأذن. وقلنا الفرق بين الاستئمار والاستئذان، الاستئمار أنها تشاور ويعرض عليها الأمر وتشاور في أمرها وهي لا تستحي من هذه الأمور، أما البكر فإنها تستحي من هذه الأمور فيكون باستئذانها يعرض عليها ذلك، فإذا سكتت أو ابتسمت يكون ذلك دالا على رضاها. وإذا كانت لا تخجل من هذه الأمور وصرحت التصريح فلا شك أن التصريح أعلى من السكوت، والله تعالى أعلم. أما إذا لم تكن البكر بالغة، إذا لم تكن البكر بالغة وكان لها 9 سنين فأيضا هنا لا بد من رضاها. لماذا؟ قال أهل العلم أنها بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح، فلا بد هنا من إذنها، كما ذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله، ذكر أن ذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا كان لها تم لها 9 سنوات فهنا أيضا لا بد من رضاها وإن كانت دون البلوغ. أما إذا كانت دون ذلك، قال المؤلف رحمه الله والصغيرة إلى وليها، الصغيرة إلى وليها. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصغيرة لا تزوج حتى تبلغ، لا يجوز أن تزوج حتى تبلغ، وإذا بلغت أيضا لا تزوج إلا برضاها، كما قررنا أن الرضا شرط من شروط عقد النكاح. لكن ذهب جمهور أهل العلم وقال جمهور أهل العلم الذين ذهبوا إلى جواز تزويج الصغيرة مستدلين بقول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، فقالوا أن الآية حكمت بصحة طلاق من لم تحض لصغيرها، فدل ذلك على صحة زواجها. لكن هؤلاء أيضا نقلوا الاتفاق على أنه على من قال بجواز تزويج الصغيرة، نقلوا الاتفاق على أنه لا يجوز أن تسلم الصغيرة التي لا تطيق الوطأة إلى زوجها مطلقا. الصغيرة إذا كانت لا تطيق الوطأة فلا يجوز أن تسلم إلى زوجها مطلقا، هذا بالاتفاق، لأنه من الممكن أن تتحرك شهوة زوجها فيطأها فتكون جناية في حقها، وهذا باتفاق أهل العلم ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وتحرم الخطبة في العدة أو على الخطبة، تحرم الخطبة في العدة وذلك بالنص والإجماع، تحرم الخطبة في العدة وذلك بالنص والإجماع. أما النص فقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي يجوز التعريض بالخطبة للمرأة المتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها، فالتصريح محرم بمفهوم هذه الآية، فمنطوقها يدل على جواز التعريض ومفهومها يدل على تحريم التصريح. وفي نفس الآية قال الله تبارك وتعالى ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، أي لا يجوز لك أن تعدها وتصرح لها بالزواج منها. ثم قال تبارك وتعالى في نفس الآية ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ألا يجوز أن تعزموا وتعقدوا العقد بالنكاح وتصرحوا بالخطبة حتى تنقضي العدة؟ فهذه الآية تدل على عدم على حرمة الخطبة في العدة بالنص. وأيضا الإجماع منعقد على تحريم التصريح بالخطبة في العدة. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على أن التصريح بالخطبة في العدة حرام. اتفقوا على أن التصريح بالخطبة في العدة حرام، هذا بالاتفاق. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولو كانت عدة وفاة باتفاق المسلمين. إذن باتفاق المسلمين لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة حتى لو كانت هذه العدة عدة وفاة، فالتصريح في العدة محرم على جميع الأحوال. هذا بالنسبة للتصريح. أما التعريض بالخطبة في العدة فجائز في حالات وغير جائز في حالات أخرى. إذن التصريح على جميع الأحوال في العدة محرم ما يجوز، أما التعريض فجائز في بعض الحالات وغير جائز في حالات أخرى. والتعريض يكون بصيغة غير صريحة كقولهم إني في مثلك لراغب، أو إذا انقضت عدتك فأخبريني، أو يقول إني أريد الزواج إن تيسرت لي امرأة صالحة، أو غير ذلك من هذه الصيغة، فهذه صيغ التعريض. والتعريض قلنا أنه جائز في حالات وغير جائز في حالات أخرى. الحالة الأولى التي يجوز فيها التعريض هي في عدة المعتدة عدة وفاة، فالمعتدة عدة وفاة يجوز التعريض لها بالخطبة، وذلك لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم. لهذه الآية. والإجماع منعقد أيضا على جواز التعريض بالخطبة المعتدة عدة الوفاة. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال إذا كانت العدة في غير رجعية أو كانت من وفاة. إذن إذا كانت العدة من وفاة فيجوز التعريض للمرأة بالخطبة. هذه الحالة الأولى، عدة الوفاة يجوز لها التعريض لها بالخطبة. الحالة الثانية، البائنة بينونة كبرى أي المعتدة من الطلاق الثلاث، المعتدة من الطلاق الثلاث الذي يسمى البينونة الكبرى، أيضا هذه يجوز التعريض لها بالخطبة على الراجح من أقوال أهل العلم. نقل ابن حزم الإجماع على جواز التعريض، لكن الصحيح أنه لا إجماع والخلاف موجود، لكن الراجح من أقوال أهل العلم الجواز، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أنه يجوز التعريض بالخطبة للمعتدة عدة الطلاق الثلاث. واستدلوا بالآية التي ذكرناها، واستدلوا أيضا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها عندما طلقها ثلاثا قال لها عليه الصلاة والسلام: فإذا حللت فآذنيني، يعني فأخبريني. فقال أهل العلم: فيه جواز التعريض بخطبة المطلقة ثلاثا، والله تعالى أعلم. ثم بعد أن انتهت عدتها ثم بعد أن انتهت عدتها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها انتهت، فزوجها أسامة ابن زيد. فهذه أيضا يجوز لها، يجوز التعريض لها بالخطبة. وأيضا مطلقة على عوض، والفسوخ أيضا كالفسخ لعيب في زوجها أو لإعسار في النفقة أو غير ذلك، هذه مطلقة على عوض، وأيضا التي فسخت عقدها بعيب أو إعسار في النفقة أو غير ذلك من أنواع الفسوخ يجوز التعريض أيضا لها بالخطبة. فهؤلاء هذه الثلاث حالات التي ذكرنا يجوز لها التعريض بخطبتها. أما الحالة التي لا يجوز التعريض لها بالخطبة هي المعتدة عدة طلاق رجعي. المعتدة عدة طلاق رجعي لا يجوز أن تعرض لها بالخطبة مطلقا. وعدة الطلاق الرجعي هي العدة بعد الطلقة الأولى، وأيضا العدة بعد الطلقة الثانية. فالمرأة إذا طلقت الطلقة الأولى بما أنها في العدة هذا يسمى طلاق رجعي، وإذا طلقت الطلقة الثانية بما أنها في العدة هذا يسمى طلاق رجعي. فعدة الطلاق الرجعي تكون ما زالت زوجة لزوجها، فيجوز لزوجها أن يرجعها في أي وقت شاء في العدة بغير مهر ولا عقد جديدين وبغير رضاها أيضا، فهي لا تزال زوجة له أو بمعنى أو في معنى الزوجة، فلا يجوز أن يعرض لها بالخطبة مطلقا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: لا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعا لأنها كالزوجة. إذن بالإجماع لا يجوز التعريض لخطبة المطلقة طلاقا رجعيا، والله تعالى أعلم. قال: وتحرم الخطبة على الخطبة، تحرم الخطبة على خطبة المسلم، وذلك القول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. طيب، نؤجل هذا الموضوع للدرس القادم ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.